قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأحيانا يحدث اختلاف في بعض الأسانيد، اختلاف إما بالوصل والإرسال أو بالرفع والوقف أو بإبدال راو مكان راو من الرواة أو بإسقاط راو من السند، ويكون الخلاف أينما دار يدور على شخص ضعيف. فوجوه الاختلاف والحالة هذه لا ينبغي الاشتغال بها كثيرا، لأن الخلاف إنما دار يدور على ضعيف، فلا نكاد نرهق أنفسنا كثيرا. كما أنه يحدث مثل ذلك أيضا في المتابعات والشواهد، فقد ترى للحديث عدة طرق ولكنها تصب في مقام واحد والمقام فيه ضعف، مثل حديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر بالرجل يراه على معصية فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا يمتنع من ذلك، فيأتي من الغد يكون أكيله وشريبه، فمن ذلك ولذلك حل عليهم اللعن. وهذا أوردوه في تفسير قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى أن الإسناد ورد من أو الأسانيد أتت من عدة طرق كلها تصب على أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فلا نغتر إذن بكثرة الطرق لأنها تصب على شخص واحد، وثمة علة مشتركة بين الأسانيد وهي الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه. وأحيانا يدور الاختلاف كما هاهنا على راو مجهول، فحيثما دار الاختلاف ورجع إلى هذا الراوي فالخبر لا يصح. الخبر الذي بين أيدينا فيه أن عمر رضي الله عنه كان يقف بالسيف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي في الحجر، أو بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الحجر وقف عمر عند رأسه بالسيف. فالرواية المخصصة لقيام عمر بالسيف على رأس الرسول عند الحجر تبين أن ذلك كان للدفاع عنه، إذ أن الطائفين إذا طافوا قد يكون منهم من هو مندس ويحاول إلحاق الأذى برسول الله عليه الصلاة والسلام. وثم حكم لو كان الخبر ثبت يستل منه، هو حمل السلاح في الحرم، حمل السلاح في الحرم وهي مسألة ينبغي أن تولى مزيدا من الاعتناء والتحذير، والحاجة إذا دعت إليها فعلت، لأن الضرورات تجوز المحظورات إن كان ثم محظور، والله أعلم. فأقول إن الرواية التي نحن بصددها مؤداها أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى النبي في الحجر وقف على رأسه بالسيف، أي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصاب بالضرر. أظنكم تعرفون الحجر، هو الذي يسميه الناس الآن حجر إسماعيل، وليست تسميته بحجر إسماعيل بصحيحة، ولكن اسمه الحجر، اسمه الحجر، ويطلق عليه كذلك الحطيم، فاسمه الحجر وكذلك يسمى بالحطيم. ولعل صورته تتضح إذا صورنا منظر الكعبة على سبيل المثال، فالكعبة هكذا، الكعبة هكذا، وأمامها قوس أو مبنى مرتفع ارتفاع متر كقوس من الناحية الشامية ناحية الشام، هنا الحجر الأسود، وهذا باب الكعبة، هنا هذا المكان يسمى الحطيم ويسمى الحجر. نعم، عفوا هذا الركن اليماني، الركن اليماني، آسف الركن اليماني، وهذا الحجر وهذا الحجر، وهذا باب الكعبة، وهذا مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كان أولا ملتصقا بالكعبة، أخره عمر إلى حيث ترون. فهذا الحجر في الأصل أنه كان من الكعبة، إلا أن قريشا لما هدموا الكعبة وبنوها أرادوا بناءها على قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفقة، فجمعوا المال الحلال واتفقوا على أن لا يدخلوا فيها مالا من الحرام، لا يدخلوا فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال مسروق ولا مال مغتصب ولا أي مال من الحرام، وهم كانوا أهل شرك، إلا أن اتفاقهم دار على هذا. فلم يستطيعوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم إلا من ثلاث جوانب، من هذا الجانب ومن هذا الجانب ومن هذا الجانب، والجانب الرابع كان ممتدا إلى هنا، يعني لم يكن الجدر هذا موجودا، كانت الكعبة هكذا، فلم يستطيعوا بناءها إلى الآخر، فبنوا هذا القدر الذي ترونه الآن، وجعلوا فاصلا هنا، هذا المكان سمي الحجر أو سمي الحطيم، وأنه في الأصل قبل أن تهدم قريش الكعبة كان من الكعبة. تعرفون قصة الخلاف في ذلك. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا، الحديث الذي نحن بصدده وهو ضعيف، إذا صلى في الحجر في هذا المكان، مكان مكشوف ليس محاط بشيء إلا بصور صغير ترون، قام عمر على رأسه بالسيف، أي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يبدو، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا الحديث الذي نناقشه الآن، هذا الذي نناقشه الآن، قيام عمر على رأس الرسول بالسيف إذا صلى في الحطيم أو في الحجر، حقيقة أن المدار كما ترون على أشخاص ضعفاء، على أشخاص ضعفاء فلذلك نقول لن ننشغل كثيرا بإسناد الأثر، لأن السند فيه نعيم بن حماد، وفيه محمد ابن إبراهيم ليس التيمي بل الهاشمي، وفيه والد إدريس الأودي وهو مجهول، فهذا مجهول وهذا مجهول، ونعيم بن حماد سيء الحفظ متكلم فيه. فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في الإسنادين معا، في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني. فضلا عن هذا كله فقد أعل الحديث بالإرسال، فمر ذكر عمر ومر أسقط عمر، فهذا وجه الإعلال بالإرسال. فهو هنا يقول إن علان بن المغيرة هو شخص مجهول رواه مسندا متصلا، مسندا متصلا بذكر عمر، وأحمد بن منصور الرمادي مكتوب خطأ، مكتوب عندكم في الكتاب خالد بن منصور خالد الرمادي، إنما هو خالفه الرمادي، مكان كلمة خالد المكتوبة في كتاب الهلال الصواب خالفه الرمادي وهو أحمد ابن منصور الرمادي. فرواه بعلتين، الأولى إسقاط شعبة من السند، لكن حرمي يقول أنا سمعته من محمد ابن إبراهيم، ويقول أيضا سمعه شعبة من محمد ابن إبراهيم، فليست هذه المشكلة، إنما رواه مرسلا بإسقاط عمر. فيقول إن أحمد بن منصور الرمادي أثبت وأوثق من علان ابن المغيرة، أثبت وأوثق من علان ابن المغيرة، فلذلك قدم رواية أحمد بن منصور الرمادي على رواية علان ابن المغيرة، هذا وجهه. لكن على أي حال كان الأمر فالسند فيه ثلاثة من الضعفاء أو المجاهيل، نعيم بن حماد ومحمد بن إبراهيم الهاشمي ليس التيمي، وجهالة والد إدريس الأودي، جهالة والد إدريس الأودي، والإرسال الذي في الخبر. فالسند على هذا ضعيف جدا. ويجدر التنبيه هنا على أمر، ألا وهو أن نعيم بن حماد هذا، نعيم بن حماد الموجود في السند، نعيم بن حماد هذا، هذا الراوي له كتاب، كتاب شهير اسمه الفتن لنعيم بن حماد، وهذا الكتاب ملئ في الحقيقة بالطامات وبالغرائب، وقد ضل بسببه أقوام، فأخذوا أحاديث من أحاديث الفتن التي رواها نعيم بن حماد، تلك التي تفرد بها وتحمل متونا غريبة، ونزلوها على الواقع الذي يحياه الناس، ف بنوا بناء خاطئا من وجوه. الخطأ الأول احتجاجهم برواية نعيم منفردا، ونعيم ليس من الأثبات، وليس حتى بالصدوق الذي يحسن حديثه. الخلل الثاني تنزيلهم الأحاديث على وقائع بيعانيها مما يعيشوها، مثلا يصطلح الناس بعد فتنة على رجل كوارك على ضلع، فيقولون هذا الرجل وفلان ابن فلان، وهذا قد يسوغ لهم في مواطن وقد لا يسوغ لهم في أغلب المواطن، فالتنزيل ليس بصحيح ولا برشيد. فحمل قوما على أن يرتكبوا كبائر ظانين أنهم على حق وصواب، ذلك لما ادعوا المهدوية و ادعوا أن إشراط الساعة قد أتت، وأن أشخاصا معينين هم الذين عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام بحديثه فأخطأوا من وجوه. فالذي أنبه نفسي وإخواني عليه أن مفاريد نعيم بن حماد لا يعول عليها فهي ضعيفة، ومن ثم لا يحتج بها. والناس في أوقات الأزمات كثيرا كثيرا ما يعولون على أحاديث تالفة في الفتن والملاحم، وللأسف كثير حتى من المشايخ أحيانا يتورطون في هذا، كما حدث في أيام الغزو الأمريكي للعراق ولبلاد المسلمين، أنهم يقولون ستقاتلون قوما خلف نار ما أدري كذا، أنتم شرقي وهم غربي، أحاديث تالفة تالفة لا تصح ولا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالناس في أوقات الفتن في أوقات الأزمات يتجهون إلى حديث الفتن الضعيفة، وآخرون يتجهون إلى الأحلام والرؤى، وتسمع مئات الرؤى، هذه الرؤى يقول أنا رأيت فلان سينتصر، وهذه يقول رؤيا عكسها، ويتلاعب الشيطان بهم في أيام الأزمات وأيام الفتن. فترى رؤى كل يوم، نسمع واحد يدعي أنه شيخ ومعبر للرؤى ويجي يجيب لك تخاريف، وآخر يقوم في الاتجاه المقابل ويأتي بتخاريف أخر. يعني الشيطان يتلاعب بالكثيرين في أزمنة الفتن، وهذا يقسم وهذا يقسم، والرؤى ليست كلها من الله، فيتجهون إلى الرؤى والأحلام، ويتجهون إلى أحاديث الفتن الضعيفة والموضوعة، وينزلونها تنزيلات هي أشد جهلا من مجرد ضعف حديث رسول الله. وأذكر أن بعض جماعات التكفير في بعض سنوات الشدة التي مرت بهم كانوا يقولون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتقاتل فئتان عظيمتان دعوهما واحدة، فيرتبون على هذا ويقولون ها هي طبول الحرب قد بدأت تدف بين الصين وروسيا ودعوتهما واحدة وهما قويتان والاثنين ملاحدة، وهذه ستفيد تلك، ونخرج على الناس بالسيف والسيف، واليهود يختبئ وراء الحجر والشجر، والمدنية ستزول. وبعد ذلك تقرأ الشرح تأتي إلى شروح العلماء، يذكر كثير منهم الفئتين العظيمتين بأنها فئة علي ومعاوية رضي الله عنهما. الأمر محتمل، ومحتمل أيضا لغير ذلك من المسائل والوجوه، فالحذر الحذر من التورط في كتاب نعيم بن حماد، وأخذ أحاديث منه لا تناسب المقام ولا تناسب المقال. فكثير من الذين اقتحموا الحرم في عام 1400 كان مستند كثيرين منهم أحاديث من أحاديث الفتن التي رواها نعيم بن حماد، وهي تالفة وضعيفة. فالتنبيه لذلك واجب والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل، علما بأن الأثر الآن ضعف من عدة وجوه والله أعلم. تفضل. يقول أخوكم إن يزيد الأودي والد إدريس روى عنه ثلاثة ووثقه ابن حبان والعجلي، ما زال في مثل هذه الحال في حيز الجهالة فيما أرى، إلا والله أعلم إذا كان روى عنه عدد كبير من الأثبات أو أخرج له الشيخان أو أحدهما، هذا الذي يقوي أمره. أما العجلي وابن حبان فمعروف تساؤلهما والله أعلم. تفضل. نعم، لأن قلنا أنه لا يحل لأحدكم أن يعمل هكذا السلاح، قلنا أنها مسألة تضبط ليس من الخبرين فقط، بل من نصوص خاصة ونصوص عامة، مع أيضا النظر في المستجدات التي استجدت، ومع الضرورات التي استلزمتها الأمور التي استلزمتها الأحوال. يعني كانوا إلى عهد قريب كانوا يحترزون من حمل السلاح، لكن وبعد أن بدأ الشيعة منذ زمن في العبث بحرم الله سبحانه، فبدأ حينئذ الاحتياط الزائد، وهذا بلا شك حق ولازم. إذا رأيت من يعبث بالحرم أو من يريد الاعتداء على شخص ما في الحرم أو يحاول قتل شخص في الحرم، فحينئذ قد قال تعالى: ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فعند الضرورات يعني. نعم. لا، أنا مررت عليه، ما حققت كتاب نعيم بن حماد كاملا بنفسي، لكن مررت عليه وعلى كثير من الأحاديث أثناء تصنيف كتاب الصحيح المسند من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وبعد ذلك زمن طويل مع معايشة أحاديث الفتن لنعيم التي يستدل بها المستدلون، فكان التقرير كما قد سمعت أن ما تفرد به نعيم بن حماد ضعيف لضعف نعيم أصلا، هو نفسه ضعيف. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.